على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، وليعرج إلى أساليب تيار الحق وتيار الباطل في العمل. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أساليب تيار الحق والباطل في العمل. أما بالنسبة لتيار الباطل فما هي الأساليب التي استخدمها؟ فمثل هذا لافت للأنظار جدا. إن أساليب الباطل في العموم هي مزيج من عدة أشياء، أي أن خطة معاوية كانت مبنية على عدة أجزاء من أجل الحفاظ على السلطة وتعميق القدرة، ولكل منها أسلوبه ومنهجه بحسب اختلاف المكان. فأحد هذه الأساليب كان عبارة عن استعراض القدرة، وفي بعض الأماكن كانوا يصرون كثيرا على هذا الاستعراض وينكلون. وثانيها هو المال، الذي يعد أكثر الأشياء فعالية بيد عوامل الشر. الآخر هو الإعلام، والرابع هو العمل السياسي، أي الأساليب السياسية والمقايضات السياسية. هذه بالمجموع أساليب معاوية. في مكان ما يبلغ العنف بمعاوية درجة أن يقتل حجر بن عدي الذي هو من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان قتله يحمله ثمنا باهظا. ثم يلاحق رشيد الهجري حتى يقتله، ونجده يولي زياد بن أبيه هذا الفرد الظالم والمعقد والذي لا قيمة عنده ولا هم له سوى السلطة، والذي كان سيء الأخلاق، يوليه على الكوفة التي هي مركز سلطة الفكر الشيعي والفكر الولائي، ويعطيه الإجازة والصلاحية ليفعل ما يريد. وبشأن زياد بن أبيه كتب المؤرخون: أخذك بالظنة وقتلك أولياءه بالتهمة. فكان يأخذ أي شخص بالتهمة وسوء الظن لأدنى مورد، فيعتقل ويحبس وينكل بكل من اتهم بالانتماء لأهل البيت أو التعاون معهم ومع ذلك التيار المغلوب، ويقتله ويقضي عليه. لقد عمت فتنة في الكوفة والعراق الذي كان مركز حاكمية التشيع وأهل البيت عليهم السلام، هكذا كان يستعرض قوته. ومعاوية نفسه في مورد آخر كان يلاطف امرأة عجوزا تأتي من القبيلة الفلانية وهي تسبه وتشتمه وتوبخه بأنك فعلت كذا وكذا وكذا، فيضحك لها ويلاطفها ولا يقول لها شيئا. يأتي عدي بن حاتم إلى معاوية وقد كان فاقد البصر، فيقول معاوية: يا عدي، إن عليا لم ينصفك لأنه حفظ ولديه في حروبه وأخذ منك ولديك. يبكي عدي ويقول: يا معاوية، أنا لم أنصف أمير المؤمنين حينما استشهد هو وأنا ما زلت حيا. وكان كل من يأتي من المرتبطين بأهل البيت عليهم السلام إلى مجلس معاوية فيحصل فيه أقل إهانة لأمير المؤمنين، كان يحمل على معاوية وأتباعه بشجاعة وقوة وصراحة. وكان معاوية يضحك ويلاطف وأحيانا كان يبكي، كان يقول: أجل، تقول حقا، لعل ذلك بالنسبة لكم لا يصدق، ولكن هذا هو الواقع. هكذا كان الإعلام، فالإعلام أكثر الأساليب سما وخطرا على مر التاريخ، وكان الباطل يستفيد منه كثيرا، ولا يمكن لتيار الحق أن يستخدم الإعلام كما يستخدمه الباطل في أي زمان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال، حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أطابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك.
مستمعين الكرام، موضوع اليوم هو الاستشارة، نرجو أن تقضوا وقتا مفيدا وطيبا مع هذا البرنامج.
مستمع الكريم، المشاورة والاستشارة تعني أخذ آراء الغير في موضوع من مواضيع الحياة وضرب الآراء بعضها بالبعض الآخر حتى يتولد منها الرأي السديد والقويم لحل قضية مهمة ترتبط بحياة الإنسان أو مستقبله أو مشاريعه أو عائلته. والعقل السليم ينص على أهمية الاستشارة في شؤون الحياة، حيث إن المشاورة تفتح أمام الإنسان آفاقا جديدة قد تغير حياته ومستقبله، والاستشارة تفتح له طريقا ينجيه من متاهات المشاكل، خصوصا عندما يكون محاصرا بضغوط الحياة وأحزانها، إذ تعطيه الاستشارة تصورا كاملا عن الموضوع أو عن المشكلة التي يعاني منها، مما يمنحه القدرة على اختيار أفضل الطرق والبدائل الممكنة للحل وتلافي الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها، فيما لو سار على هوى رأيه فقط، حيث غالبا ما يقع المستبد برأيه في أخطاء قاتلة قد تؤدي به إلى التعاسة والفشل والسقوط أمام أعين الآخرين.
أكد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل. إذن عندما يعتمد الإنسان على عقله في اتخاذ القرارات المهمة، فإنه ينطلق من رأي واحد قد يصيب وقد يخطئ، بينما من يتخذ آراء الآخرين ويستفيد من مشورتهم فإنه قلما يقع في الخطأ، لأن تجارب الآخرين وعقولهم تمده بما ينفعه، وقد جاء في الأثر الشريف: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وهي أفضل تعبير عن أهمية المشورة في الحياة.
عزيزي المستمع، إذا أردت التخلص من مشاكل الحياة التي تفاجئك أحيانا، اجعل لك مستشارين، فقد أصبح للاستشارة أهمية كبرى في عالمنا اليوم، نتيجة لتطور الحياة وزيادة متطلباتها وتعدد الوسائل والأساليب، مما أعطى للاستشارة أهمية فائقة. فما من إنسان ناجح يستغني عن المشورة، وما من وزير أو قائد أو رئيس أو مفكر ناجح أو مصلح اجتماعي إلا ولديه مجموعة من المستشارين المتخصصين يقدمون له المشورة في شتى الأمور.
وكل عظماء التاريخ بما فيهم الأنبياء كانوا يولون أهمية بالغة للمشاورة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستشير أصحابه في أمور الحرب والسلم، ففي غزوة بدر استشار أصحابه في تحديد موقع الحرب وأخذ بمشورتهم، وجاء في الذكر الحكيم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن سواء كنت عالما أم متعلما، مديرا أم عاملا، طالبا أم أستاذا، لا غنى لك عن المشورة، فهي سبيل التقدم والنجاح. وما أجمل قول الشاعر: إن اللبيب إذا تفرق أمره، فتق الأمور مناظرا ومشاورا، وأخو الجهالة يستبد برأيه، فتراه يعتسف الأمور مخاطرا. ولكن يا ترى من هو الشخص الجدير بالاستشارة، وما هي صفاته؟ الجواب بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، من الضروري أن نختار المستشارين بعناية فائقة، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الناس ليسوا كلهم جديرين بالاستشارة وأخذ الرأي. إليك هذه الصفات التي تؤهل الشخص أن يكون مستشارا. أولا العاقل، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها، وله رأي سديد في أمور الحياة، وذو شخصية متميزة، وهو جدير حقا بالمشاورة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا.
ثانيا الحكيم، وهو الإنسان الذي طحنته التجارب وغذته خبرات الحياة وعلمته مدارسها، حيث قال الإمام علي عليه السلام: أفضل من شاورت ذو التجارب. وقال أيضا: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، حيث أن كبار القوم لهم تجربة وخبرة في الحياة، وهو أفضل من اندفاع الشباب دون حكمة وروية.
مستمع الكريم، إن اتخاذ القرارات الصائبة المهمة يحتاج إلى أخذ آراء الآخرين، لأن حياتنا مجموعة قرارات، قد تأخذ قرارا يغير حياتك كلها، فكيف نصل إلى شاطئ السلامة وبر الأمان في حال الأزمات والمشاكل؟
يجب أن ندرس الموضوع من كل جوانبه ونستشير الآخرين، وألا نستصغر أي رأي حتى لو قدمه لنا إنسان بسيط. بعض الأحيان شخص بسيط في مظهره لكنه يلهم رأيا سديدا في كل أمور الدنيا. حاول أن تسمح لابنك الصغير أن يبدي رأيه، واستمع له جيدا، لعل الله عز وجل ألهم طفلك هذه الفكرة وألقى هذا الرأي السديد. فالإنسان الناجح يجعل كل الآراء تحت نظره ولا يهمل رأيا. أخي الكريم، شاور أهلك حتى الصغير، ولا تدع المشاكل تجتاح بر حياتك، وشاور أصدقائك ومعارفك لتكون حياتك سعيدة.
أيها الأكارم، شكرا لحسن إصغائكم، نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك.
في أمان الله، ودمتم بألف خير. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، تجريم التطبيع هوية عراقية تتجسد بتشريعها في البرلمان. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند موقف البرلمان العراقي لتجديد القوى السياسية العراقية أن تصطف خلف القضية المركزية وتقرر طرح قانون تجريم التطبيع في البرلمان. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. ناقش البرلمان العراقي بقراءة أولى مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإقامة أي علاقة أمنية أو سياسية أو اقتصادية معه. ورغم وجود قوانين عراقية سابقة تحكم الذين يقيمون علاقات مع الصهاينة ويتخابرون مع الكيان اللقيط، إلا أن طرح المقترح الآن للقراءة الأولى واستماع وجهات نظر النواب والكتل السياسية يشكل انعطافة مهمة بالتعاطي السياسي العراقي في هذه الفترة الحرجة. وبسبب انشغال العراقيين وبمشاكل التوقيتات الدستورية والاختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتشكيل الكتلة الأكبر، شكل الإجماع العراقي على قانون تجريم التطبيع خروجا إيجابيا عن سياق الأحداث، وشهدت كتلة تحالف القوى الدولة بإنجاز لقانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعت الكتل إلى التعاطي مع القانون في قراءة ثانية أو قراءته الثانية والتصويت عليه. واعتبرت الكتلة هذا القانون كفيلا بغلق الباب أمام كل من تسول له أو تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث سيتم تجريمه ومحاسبته قانونيا باعتباره يمثل الإرادة الشعبية ويأتي للحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق. فلسطينيا، رحبت الفصائل المقاومة الفلسطينية في فلسطين المحتلة مناقشة البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي خطوة مهمة لمجابهة مخططات الذل والهوان والتطبيع ومحاولات الكيان الصهيوني اختراق البلدان العربية. وجهت حركة الجهاد الإسلامي التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار الأمة مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل الشعوب العربية والإسلامية. وأثنت حركة المقاومة الإسلامية حماس على موقف البرلمان العراقي في مناقشة قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعية كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاحتذاء به وأقرار قوانين مماثلة تحظر كل أشكال التطبيع. وبهذا القانون يتقدم العراق خطوة مهمة للخروج من الهم المحلي إلى التأثير الإقليمي والدولي، حيث تشكل القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة محورا مهما ومشروعا مقاوما يطرح قضايا التحرير وإزالة الكيان الصهيوني ويجعلها أملا قريبا وواقعا ممكن تحقيقه. كما ودعت حماس البرلمانات العربية والإسلامية للاقتداء بالبرلمان العراقي لتشريع تحريم التطبيع، حيث أن العراق بنفسه يحتاج إلى أن يتصدر الدول العربية لمواجهة ضغوط المطبعين عليه وعلى قضيته المركزية فلسطين. ليس غريبا أن يتقدم العراقيون في مضمار القدس وتحريرها، فلطالما كانت لهم مواقف مشهودة منذ عام 1948، وشهداؤهم في مقابر جنين والخليل شاهد لا ينكره أحد. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، تجريم التطبيع هوية عراقية محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، ونتوقف في هذه اللحظات عند مساهمات الواتساب التي وصلتنا، رسائل منكم أحبائي الكرام. شكرا جزيلا لعبد الله بوي من السنغال المستمع الفاضل الذي كتب لنا يقول: أهلا بكم إذاعة طهران العربية، شاهدنا إتمام البرلمان العراقي قراءته الأولى لمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث هناك حديث لأعضاء مجلس النواب العراقي عما سيسهم به القانون من مغادرة الشركات الأجنبية والعاملين فيها للعراق، فضلا عن منع إدخال أغلب المنتجات العالمية التي هي باسم الكيان الصهيوني تكون لربما. شكرا لك يا عبد الله، وبارك الله بك على تواصلك معنا. ومعالي من البحرين تكتب لنا: التطبيع عموما هو جريمة كبرى لكل من يطبع، إذا كان هناك عراقيون لديهم غيرة على الدين فهذا يعد من أوجب واجباتهم، وأن يكون العراقيون على قلب واحد ونية واحدة فبالتأكيد لن يكون التطبيع مكان أو لن يكون للتطبيع مكان أو وجود في العراق، ولكن مع وجود العملاء الملونين بألف وجه فبالتأكيد سيجد التطبيع له أرضية في العراق. لا إن شاء الله يكون غير ذلك يا أم علي، بارك الله بك وشكرا جزيلا. هذا القانون كما العنوان تجريم التطبيع هوية عراقية حسب ما ورد في هذا القانون. حياك الله أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا: تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج حراق الرافدين والضيوف والمستمعين الأكارم. ألف شكر لك أبو محمد مهدي. أيضا: لقد أجمع العراقيون الأحرار على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن الهوية العراقية المقاومة لا تقبل التطبيع، وأن أبناء العراق كانوا وما زالوا مع القضية الفلسطينية حتى تحرير القدس وكامل فلسطين المحتلة. مشكور أبو محمد مهدي يا أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران. صبحي عبد الحميد من الأردن المستمع الفاضل بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم يا جميعا. نعم، يجب أن يكون هذا على طول الخط وليس بتبديل الهيئات السياسية المتتالية. هنا يجب على كل الشعوب والجيوش العربية والإسلامية أن تحاسب رؤساؤها على ذلك التطبيع. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك يا أخي الكريم، وأنت أيضا تشكر على مساهمتك معنا في هذا البرنامج. حقيقة هناك قوى سياسية متهمة بالتماهي مع ملفات التطبيع في العراق، لربما هذا القانون يستطيع أن يعرقل تمرير، أو هم يحاولون عرقلة تمرير هذا القانون، ولكن القانون سيقف بوجههم، وقد نرى في هذه الآونة الأخيرة تحديدا في الأيام الماضية نشاطات عراقية كمظاهرة الاحتجاج على مقتل الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والتظاهرة التي أقامها العراقيون أمام سفارة فلسطين ببغداد، ولربما هذه الأمور وهذه الجهود وقانون تجريم التطبيع والهوية العراقية الوطنية التي يؤمن بها أكثر العراقيين سيؤدي وسيساعد حقيقة لجعل هذا الملف فلسطين على أولويات العراق في سياساته. هناك تأثير لتشريع هذا القانون على المسارات السياسية المحلية والإقليمية، ولكن لا بد لنا من القول أننا سنواجه في العراق ضغوط أمريكية تحول دون تمرير هذا القانون حتى نهايته أو في المرحلة الثانية له. سنتوقف إن شاء الله مع حضراتكم مستمعينا الأكارم وعنوان هذا اللقاء، لكن اسمحوا لنا أن أتوقف عند هذا الفاصل، أعود بعده إن شاء الله واستكمال حديثي في هذا البرنامج.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا هذا عراق الرافدين، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبائي الكرام، وتحت عنوان تجريم التطبيع هوية عراقية، وأنتقل لمزيد من التفاصيل ليكون مع ضيفنا في هذا البرنامج الأستاذ صباح العقيلي الباحث والمحلل السياسي من العراق، التحق بركبنا في هذه اللحظات. أستاذ صباح، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي الكريم وحيا إذاعتكم الكريمة.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق. أستاذ صباح، فيما يخص بالقانون للبرلمان العراقي فيما يخص بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، هل هو موقف جديد للقوى السياسية العراقية أن تصطف خلف القضية المركزية وتقرر طرح قانون تجريم التطبيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أعتقد هذا القانون هو ممكن أن يكون له دور كبير جدا في التحكم بكل مسارات وتحركات الشخصيات السياسية، وكذلك كل من يحاول حقيقة أن يروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وأعتقد يعني بتصوري بأن يعني الدولة العراقية لديها قوانين هي تحرم التعامل مع الكيان الصهيوني، ولدينا قانون العقوبات النافذ في 1969 برقم 111، وهذا الحقيقة القانون هو يجرم من يتعامل مع الكيان الصهيوني، من يروج لأفكار الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى من حتى يتخابر مع الكيان الصهيوني. وبالتالي هذا القانون هو المؤسف، هو لم يتم تطبيقه على بعض الشخصيات الذي وردت وثائق بأن هنالك شخصيات سياسية التقت، وهنالك شخصيات تخابرت، وهنالك شخصيات يعني التقت بالممساد الإسرائيلي. يعني وهذا حقيقة يشكل يعني خطورة كبيرة جدا وتجاهل واضح للقوانين العراقية النافذة التي تجرم من يكون لديه علاقات مع الكيان الصهيوني. وبالتالي أعتقد هذا القانون هو يقطع الطريق على من يحاول أن يروج التطبيع مع الكيان. مثل ما تعرف نحن في هذه المنطقة هنالك تحديات، قد جزء من التحدي هو هذا المشروع الكبير اللي ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط، وهذا المشروع هو جزء من التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودليل بعض الدول ذهبت بهذا الاتجاه بداعي يكون هنالك اتفاقا او اتفاق السلم، لكن بحقيقته هي محاولة لضمان تواجد الكيان الصهيوني. هذا التطبيع هو جزء من الغاء القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للأمة الإسلامية وليس للعربية. وأعتقد هذا القانون وقانون مهم جدا، لكن لابد أن يكون هنالك تدقيق بشكل يؤكد أو استغلال ثغرات هذا القانون لمد سوء علاقات مع الكيان الصهيوني أو ترويج التطبيع مع الكيان الصهيوني أو كل المواقف. هذا الأمر حقيقة هو هذا القانون يعني مهم جدا ليقطع الطريق أمام من يحاول. وأعتقد كان هنالك الكثير من الأمثلة، يعني عندما تكشف الوثائق وجود مقرات للموساد الإسرائيلي في شمال العراق، وجود مقر متقدم الذي كان ضمن معلومات بأن هنالك 6 طائرات مسيرة قصفت الجمهورية الإسلامية في محافظة كرم الشيخ خرجت من إقليم كردستان، كذلك وجود مؤتمرات، وقيمة مؤتمر في أربيل هو يروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، هنالك معلومات ووثائق تثبت بأن هنالك شخصيات سياسية عراقية التقت بأكثر من مرة مع شخصيات إسرائيلية وذهبت إلى إسرائيل. هذا الأمر حقيقة هو يقطع الطريق أمام مثل هكذا شخصيات أن يكون لها فرصة حقيقة بأن يكون لقاءات مع الكيان الصهيوني أو هذا الأمر حقيقة. يعني يضع الدولة العراقية أمام هذا القانون، لكن هذا القانون لا يكون نافذا إلا بتطبيقه بالتزامن أو بترافق مع قانون العقوبات الذي يحكم أعتقد الحكم يا أما الإعدام ويا أما السجن المؤقت.
طيب بهذه القوى السياسية التي تكون هي متهمة أحيانا بالتماهي مع ملفات التطبيع، هل تعتقد أستاذ صباح أنها ستستطيع أن تعرقل تمرير هذا القانون؟
يعني بطبيعة الحال بعض الشخصيات والمؤسس يعني تصارع حتى في وسائل الإعلام لأنه ليس لديها مشكلة في العلاقات مع الكيان الصهيوني. يعني رأيت أحد الزعماء السياسيين الكبار عندما يظهر في وسائل الإعلام يقول ليس لدينا مشكلة، وهذا دليل بأن بعض الشخصيات السياسية وزعماء كتل هو لا يجد مشكلة في أن يعني يكون لديه علاقات مع وهذا مقدمة خطيرة يعني تهيئة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وكذلك الآن يعني البعض من يحاول أن يحصل على دعم من بعض الجهات الخارجية قد تكون الولايات المتحدة أو بعض دول التطبيع للحصول على مكاسب سياسية أو مناصب لقاء مواقف أحيان التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا الأمر قد يواجه عقبة أمام تشريع مثل هكذا قانون أو كذلك سد كل الثغرات القانونية أمام مثل هكذا الشخصيات التي قد تكون تتبنى جانب التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم، هناك نشاطات عراقية كمظاهرة للاحتجاج على مقتل الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة والتظاهرة التي أقامها العراقيون أمام سفارة فلسطين ببغداد. أستاذ صباح، إلى أي مدى تعتبر هذه الجهود وقانون تجريم التطبيع هوية وطنية عراقية يؤمن بها أكثر العراقيين؟
يعني هذا حقيقة يثبت مثل واقع الاجتماع والشعب العراقي. العراق لديه تاريخ مشرف في الصراع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي التاريخ يثبت أن كل أبناء الشعب العراقي هم على المستوى الشعبي هم رافضون للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بل رافضون لأي شكل من أشكال تكون هنالك علاقة مع الكيان الصهيوني. وأبناء الشعب العراقي يعتبر الكيان الصهيوني هو عدوا للأمة الإسلامية، وهذا العدو هو عبارة عن كيان غاصب، عبارة عن عصابات صهيونية تم دعمها من قبل الاستكبار العالمي والغرب من أجل احتلال دولة عربية مسلمة. هذه القضية حقيقة قد تكون هي من ثوابت متبنيات المجتمع العراقي الواعي المسلم الذي يعتبر بأنه أي علاقة مع الكيان الصهيوني أو أي تهويج للتطبيع هو يخالف متبنياته، بل أعتقد المواقف الشعبية تثبت بأن أبناء الشعب العراقي هم في طليعة الشعوب التي ترفض التطبيع مع الكيان، وكذلك في طليعة الشعوب التي في كل سنة يحيون يوم القدس في آخر جمعة من شهر رمضان. هذا الموقف المشرف حقيقة هو يثبت بأن أبناء الشعب العراقي لن يحيد رغم المحاولات والمؤامرات على القضية الفلسطينية التي هي تعتبر القضية الأمة الإسلامية وبأنها هي القضية المحورية. وهذا الأمر ترجم من قبل الفصائل المقاومة العراقية الذين أعلنوا مساندتهم خلال معركة سيف القدس واستعدادهم إلى تقديم كل الدعم لأبناء الشعب العربي الفلسطيني المسلم في غزة عندما يواجهون حصارا مطبقا وكذلك هجمة شرسة من قبل الكيان الصهيوني.
نعم، أيضا سؤالي لك أستاذ صباح فيما يخص هذا القانون وتشريع هذا القانون، كيف سيؤثر على المسارات السياسية المحلية والإقليمية؟
يعني هذا نعم تشريع القانون هذا أنا أعتقد مهم جدا. هذا التشريع هو يقطع الطريق على من يحاول أن يذهب باتجاه الحصول على مكاسب أو دعما مثل ما تعرف بأن الولايات المتحدة تدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني، هنالك بعض الدول العربية والإسلامية تدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي قطع الطريق أمام دعم تلك الشخصيات أو تحاول أن تستثمر هذه المواقف من هذه الدول من أجل أن تعبر عن رأيها المدفوع الثمن. إذن أعتقد هذه الدول، بالإضافة إلى أن قطع الطريق أعتقد بعض يعني الجهات السياسية التي تحاول أن تقسم الدولة العراقية، يعني مثل ما تعرف بأن هنالك تهويج قبل قضية التطبيع تهويج قضية الأقاليم، وهنالك دفع باتجاه أقلمة العراق وإنشاء الأقليم السنية في المناطق الغربية، وهذا قد يكون هو جزء من التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو مقدمة. الآن هذا قانون التطبيع سوف يقطع الطريق حقيقة، أولا الذهاب باتجاه أقلمة العراق، بالإضافة إلى قطع الطريق لتهويج مثل هكذا مشروع على الدولة العراقية، أو يمنع أي تهويج من قبل أي شخصية سياسية حيال هذه النظرية أو هذه المؤامرة.
نعم، وأيضا سؤالي لكم، هل تتوقع ضغوط أمريكية تحول دون تمرير القانون؟
يعني أنا أعتقد بأن هنالك أدوات موظفة من قبل السفارة الأمريكية وهي فاعلة بالعملية السياسية، وقد تكون هي عبئا على العملية السياسية. وأنا أذكر يعني عندما اجتمع البرلمان العراقي على تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية، كان هنالك شخصيات وأحزاب هي رفضت تشريع مثل هكذا قانون. لعله هذه الأحزاب وهذه الكتل قد تكون هي جزء من رفض هذا القانون، أو يعني تضع العقائد أمام تشريع بعض النقاط المهمة، وهذا دليل بأن الولايات المتحدة هي لا تريد أن يكون هذا القانون أن يكون نافذا، وأعتقد هو ممكن أن يقضي على هذه المؤامرة أو يقطع الطريق على من يحاول التطبيع مع الكيان الصهيوني به من خلال كسب ود الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ صباح العقيلي الباحث والباحث المحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. أهلا بكم.
حياكم الله سيدي.
أهلا بكم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، ونحن توقفنا بإزاء القانون الجديد العراقي الذي يجرم حقيقة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أنواعه. وقد نرى في بعض الأنباء حيث هناك إشادات من قبل الأحزاب السياسية المختلفة وكذلك الشعب العراقي الشقيق أن هذا القانون يكون كفيل بغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث سيتم تجريمه ومحاسبته قانونيا. هناك دعوة لجميع الكتل النيابية في العراق للتعاطي الإيجابي مع هذا القانون في قراءته الثانية والتصويت عليه، حيث هناك مشاركة يتطلب مشاركة واسعة من قبل الكتل المختلفة في جلسة عرض القانون على مجلس النواب كما كان في القراءة الأولى، ودعمها بقوة التصويت على هذا القانون والذي لطالما أكد عليه رئيس التحالف أو التحالفات المختلفة حقيقة في العراق. وبأكثر من مناسبة جاء الرفض للتطبيع بأي شكل من الأشكال، رغم وجود بعض القوى السياسية التي تأتي بشكل أو بآخر حقيقة لي تترابط مع الكيان الصهيوني وترتبط به خدمة لمصالح الكيان الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المطبعة الدول العربية مع الكيان الصهيوني. هذا القانون يمثل الإرادة الشعبية العراقية ويأتي للحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق وللخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو التواصل والتخابر وإقامة العلاقات معه. ولا بد من القول أن الكيان الصهيوني حقيقة سيأتي لكي يزعزع أمن العراق وأوضاع العراق كما شهدنا هذه الأمور وبعض التحركات الكيان الصهيوني في شمال العراق. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وأيضا في إطار ما جاء في البرلمان العراقي من التصويت على قانون حقيقة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، قد نرى الردود التي جاءت من فلسطين المحتلة من قبل الجهاد الإسلامي، حيث أثنت حركة المقاومة الإسلامية حماس كذلك إلى جانبها الجهاد الإسلامي على قرار البرلمان العراقي في إصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقد دعت الفصائل الفلسطينية كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى أن يكون هذا القانون مثالا لهم وأن يحتذوا به حقيقة وأقرار قوانين مماثلة تحظر كل أشكال التطبيع. حركة الجهاد الإسلامي أيضا عقبت على إقرار قانون العراق لمنع حقيقة أو قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أصدرت بيانا صحفيا حول توجه البرلمان العراقي، وقالت في بيانها أن هذا القانون لتجريم التطبيع من قبل البرلمان العراقي يمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات العدو الصهيوني اختراق البلدان العربية، وأننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نشيد بإقرار البرلمان العراقي لهذا القانون. كما جاء التحايا للبرلمان العراقي من قبل حركة الجهاد الإسلامي على هذا الموقف الشجاع الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار الأمة مع فلسطين مع المقاومة ضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا. وحقيقة في قانونهم هذا يقول: تعبير أصيل عن الموقف الشعبي العراقي ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه وبمقدساته. إذن مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية. حتى الملتقى، في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
شهيد المحراب آية الله الشيخ الصدوقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم. حين عرف العلماء في إيران مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم، وعلموا بالدور الذي يجب أن ينهضوا به، كانوا أولئك المجاهدين العاملين في سبيل الله، المبلغين للناس ما جاء به الأنبياء والرسل، وما حدث به الأئمة الهداة. وذلك من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، حتى إقامة حكم